إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قطع بنا الدرس إلى الباب 52 من كتاب الصلاة من الجامع الصحيح المسند المختصر للإمام مسلم، ونقرأ شرحه كالعادة للإمام النووي المسمى المنهاج. وفي هذا الباب عدة أحاديث مدارها على 4 من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، ففيه حديث أبي هريرة وعمر ابن أبي سلمة وجابر، وهذه متفق عليه، ثم حديث أبي سعيد وهو من انفرادات الإمام مسلم عن البخاري. وذكرنا في الدرس الماضي إسنادين أو أسانيد حديث أبي هريرة، والحديث الأول أن سائلا أخرج مسلم بسنده إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أول كلكم ثوبان. وقلنا المراد بالثوب الواحد في هذا الحديث الإزار وليس الرداء، ويلحق به السراويل، مع أن الإزار أستر العورة من السروال، ولازم ذلك أن يكون أعالي البدن مكشوفا، فورد النهي عن ذلك في الأحاديث الآتية بحيث يجعل على العاتقين منه شيء من الثوب بصفة فيها التحاف الثوب، وردت مفصلة عن غير واحد من الصحابة، أخرج بعضها مسلم وغيره وبعضها عن البخاري وفي سائر كتب السنة المسندة. سأل سائل أو أن سائلا سأل رسول الله، في الرواية التي تأتي فيها نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية؟ نادى رجل النبي، وفي الأولى سأل سائل، ماذا يمكن أن نستفيد؟ أن السائل كان في أواخر الصفوف، وأن السائل كان بعيدا عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في طرف من أطراف المجلس، فقام فسأل بالمنادات، إذ لا يبلغ صوته النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمنادات. فيفهم من الرواية الآتية أن هذا الرجل السائل لم يكن بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم. في رواية للإمام مالك: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتخفا به، فإن كان قصيرا فليستزر به، إن كان الثوب قصيرا فليستزر به. سيظهر معنا من صفة توشيح للثوب الثوب الواحد أن الثوب لا بد أن يكون طويلا وأن يكون طوله مفرطة، فما لم يكن كذلك وكان الثوب قصيرا فالاستزار يستزر، يجعله في أسفل بدنه ويستزر، بحيث لو ركع لا يكون مسترخيا فلا تقع عيناه على عورته، فيكون الثوب مشدودا قد اتزر به. أفادت رواية الإمام مالك من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد أن الذي يوضع على العاتق فقط في حالة الصلاة في ثوب واحد وفي حالة انكشاف الإيش؟ انكشاف العاتق، في حالة انكشاف العاتق. وقوله أوى لكلكم ثوبان في الحديث صيغة استفهام إنكاري بمعنى النفس، أوى لكلكم، والواو عاطفة على محذوف والتقدير أأنتم قادرون ولكل واحد منكم ثوبان. وفي هذا الحديث التقرير والإخبار عن حال الأصحاب وفقرهم رضوان الله تعالى عليهم، وأن الواحد منهم كان يصلي في ثوب واحد، وهو يتضمن الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وفيه بيان أن الصلاة في الثوبين أفضل، وفيه تقعيد لأصل ذكرناه مرارا وتكرارا أن التفضيل الصواب فيه في الغالب التفصيل، وأنه يختلف باختلاف حال الناس، فما شق الشرع على من لم يجد إلا ثوبا واحدا فلم يمنعه من الصلاة فيه لئلا يقع الناس في حرج، وإنما بلا شك من لم يكن فقيرا وكان عنده ثوبان فهذا أفضل. ومما يشير إلى هذا المعنى التفضيل على التفصيل على القادر الذي لم يكن قادرا ما ذكرناه لكم في الدرس الأخير، ما عند البخاري بسنده إلى عمر، فقال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص إلى آخر قوله، والشاهد قوله إذا وسع الله عليكم فإيش فأوسعوا، فالأمر يختلف باختلاف حال الناس. الرواية التي بعدها، طيب أيهما أفضل لو لم يجد الرجل، لو وجد رجل ثوبين أي الثوبين أفضل لو اقتصر الرجل على ثوبين؟ بلا شك تكون الصلاة في تمام الزينة بأن يلبس الرجل القميص ويلبس العمامة ويرتدي ويلبس يعني الثياب الطيبة والثياب الثمينة والجميلة، لا حرج في ذلك، لكن لو اقتصر على ثوبين فأفضل الثوبين، ما هو معيار التفضيل في الأثواب؟ ما هو معيار التفضيل؟ ستر أولا والجمال ثانيا، اتخاذ الزينة صحيح؟ الله أحق أن يتجمل له مع الستر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالثوب يستر ويتجمل، والزوج والزوجة تستر العورة ويتجمل، الرجل يتجمل ويتزين بزوجته، والزوجة تتجمل وتتزين وتستر عورتها بزوجها وهكذا. فقال العلماء أفضل شيء أستر شيء وأجمل شيء القميص بجداش والسروال، ثم القميص والإزار، فإن اقتصر على واحد كلاو من ثوب أفضل شيء إيش؟ أفضل شيء القميص. ما هو القميص؟ بجداشة من الأعلى للأسفل، هذا أسفر شيء، أفضل شيء القميص، ثم الإزار، ثم السروال، ثم السروال. الحديث الذي بعده أو اللفظ الذي بعده، نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين، أيضا يحوم حول هذا المعنى. نأتي إلى حيث وصلنا، ووصلنا إلى حديث رقم 277 في الباب، نسمع حديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن أبي حنيفة عيينة، قال زهير حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
إذن لابد من ستر العاتقين، على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتق الواحد. لابد لو ستر عاتق دون عاتق هذا وقع فيه خلاف، ولو لم يستر العاتقين فأحمد يبطل الصلاة. وورد هذا عن بعض التابعين، بل ورد كما قال الشارح عن ابن مسعود، ولم أظفر به مسندا عنه، وإنما ورد مسندا عن ابن عمر. ولا يبعد عن عندي أن يكون هذا الخلاف من النساخ أو خطأ في النسخ الطبعات. والحديث الذي ذكرناه آنفا وهو رواية مالك قال: فإن كان قصيرا فليتزر به، ذهب جماهير أهل العلم ونصص على ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على الاتزار يدلل على أن ستر المنكب العاتقين ليس شرطا لسحق الصلاة، وأن الرجل إن صلى وعاتقاه مكشوفتان فصلاته صحيحة. ولكن يعترض على هذا بأن النبي قال: فإن لم يجد. فهذا حكم من لم يجد، حكم العاجز غير القادر، غير القادر. أما حكم القادر فالظاهر أن ذلك واجب، ستر العاتقين أمر واجب لهذا الحديث. وسيأتينا حكم من لم يستر عاتقيه أو من ستر عاتقيه بشيء رفيع، مثل اليوم اللي بيسموه في أعرافنا اليوم الصلاة في إيش، في الشباح أو الفانيلا، سيأتينا هذا إن شاء الله. قال زهير: حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ ابن عيينة، لأنه صرح به من؟ عمرو أبو بكر صرح بأنه ابن عيينة. عن أبي الزناد قلنا من هو أبو الزناد مرات وكرات. عن الأعرج كذلك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد على عاتقيه منه شيء. العاتق قلنا هو ما بين المنكب إلى أصل العنق، ما بين المنكب إلى أصل العنق، هذا هو العاتق، أصل العنق إلى المنكب، هذا يسمى في العربية العاتق. يا ترى كيف يستر العاتقين؟ كيف نستر العاتقين في إيش؟ في الثوب الواحد. كيف يقع الستر؟ هذا ما وقع التصريح به في سائر الأحاديث. مما ينبغي أن يذكر في هذه الرواية أنه هكذا ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلي، بالياء المشبعة، بإثبات الياء، فهو خبر بمعنى النهي. وفي رواية: لا يصلي، بمعنى أن لا تكون هنا ناهية. وفي رواية: لا يصلين، ولكن في الصحيحين في جل النسخ: لا يصلي، بالياء بمعنى النهي، ولكنه على أنه خبر. نأتي الآن لصفة الصلاة في الثوب الواحد. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد؟ نسمع.
قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة
لا هكذا نعم تفضل نبقى معا تفضل.
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعيد الإسناد. ليس هنالك، ليس الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد على عاتقيه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. أي نعم. طيب، ليس موجودة عندكم في النسخ؟ موجودة. ليس موجودة في النسخ، ليس موجودة في الحديث. فإذا لم تكن موجودة في الحديث فتثبت. نعم نعم. نقرأ الأستاذ الذي بعده.
قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضع الطرفين على عاتقيه.
هذا الحديث في بعض النسخ كالنسخة التي بين يدي طبعة قرطبة سقط منها اسم شيخ المصنف، فعندي حدثنا أبو أسامة على أن أبا أسامة هذا هو شيخ مسلم، هذا خطأ كبير. فأبو حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة وهو صحابي صغير، أمه أم سلمة، أمره علي رضي الله تعالى عنه على البحرين. فعمر بن أبي سلمة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة. فالرجل يترخص في الخلوة وفي البيت وفي النزهة، كشف النبي في النزهة عن فخذيه وهو جالس على البئر. واستدل النووي من ذلك على أن الرجل في النزهة له أن يتوسع في المأكل والمشرب ما لا يتوسع في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه عمر بن أبي سلمة في بيت أمه أم سلمة، رآه يصلي، قال إيش؟ في ثوب واحد مشتملا به، مشتمل بالثوب الواحد واضعا طرفيه على عاتقه، طرف كل ثوب على العاتق. هذا الحديث أيضا يأتي بألفاظ، وهذه الهيئة وردت عند البخاري تعليقا وموصولا من حديث سهل، فالمعلق لفظه قال أبو حزم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. والواصل برقم 362 عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى أن هذا العمل كان يفعله أكثر من واحد، وفي هذا إشارة إلى كثرة الفقر، ولعل هذا عند أهل الصفة. قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ما ترفع المرأة رأسها حتى الرجل إيش؟ يعني يجلس، تتأخر في رفع رأسها من السجود، تتأخر عن الرجال قليلا لهذه العلة. الشاهد أنهم كانوا عاقدي أذرهم على أعناقهم، على العنق يربط كهيئة الصبيان، كما يفعل مع الأولاد الصغار في زمنهم، هذه الهيئة كانت معهودة عندهم. فكان هكذا حال الرجال الفقراء إن صلوا بالثوب الواحد. وهنالك أيضا عند البخاري تفصيل عن الزهري، والزهري من المعلوم أنه كثير الإدراج، ولو جمع إدراج الزهري لخرجنا بكتاب جليل جليل جميل جيد في غريب الحديث، لأن جل إدراج الزهري في بيان الغريب. فالبخاري علق عن الزهري قال: الملتحث المتوشح، وهو المخالف بين طرفي الثوب على عاتقه، وهو الاشتمال على منكبيه. ثم قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني صفة هذا الأمر بالتفصيل نشرح ونبين معنا. صغير، في ولد صغير معنا، نريد ولد صغير أتينا، صغير يعني قصير، لأن الثوب الذي معنا أقصر، أريد أقصر 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 منك. هات تعال. أين ملابس الإحرام؟ يوقفون أمامهم، أوقف أمامهم. وين ملابس الإحرام؟ في ملابس إحرام هنا مع من؟ هات ملابس الإحرام. سأتينا أخ مساعد، أخ موسى، ولا أخ موسى؟ الملابس الثوب يغطى فيه نصف البدن. طيب ضع الطاولة في مشكلة. ضع الطاولة. يوضع الملابس هكذا ويستر النصف الأسفل من البدن. طيب ثم يؤخذ من الظهر أو من الأمام، ممكن يؤخذ من الأمام ممكن تأخذ من الأمام طرف الثوب فتأخذ تغطي فيه المنكب، منكب اليمين من جهة الأمام وتخرجه من تحت الإبط ويبقى طرفه هنا، ثم تأخذ الطرف الثاني ومن الأمام تغطي به إيش منكب الأيسر، تأخذه من هنا تغطي به الإيش منكب الأيسر وتخرجه من تحت الإبط وتربط الطرفين هنا، تربط الطرفين ها هنا بحاجة لثوب بقياس معين، يعني يكون في مقاس معين بثوب معين فيربط ها هنا، يعني تأخذ طرف الثوب على من الأمام على الأيمن ثم تخرجه من تحت الكتف ومن الأمام على الأيسر وتخرجه من تحت الكتف فيجتمع عندك طرفين تربطهم، يكون صلى بثوب واحد عاتقي غير مكشوفين وأسفل العورة مستور. هذا يا ستي إذن كانوا كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستروا العاتقين، فيسن أن يضع على عاتقيه شيء من ثوبه إن كان يكفي ستر العورة، أما إذا كان قصير الثوب وما يكفي لستر المنكبين ماذا يفعل؟ يأتزر به، يشده على وسطه شدا شديدا بحيث لو ركع أو قام لا يرى عورته، فيلف الثوب وسطه يستر به عورته، ثم يأخذ طرفه فيلقيه من الأمام على كتفه الأيمن ويمر من ظهره إلى تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الثاني فيلقيه من الأمام على كتفه الأيسر ويمر به من خلفه إلى تحت يده اليمنى، ثم يجمع الطرفين فيعقدهما على صدره، وفي هذا الوضع ستر لجزء من العاتق مع ستر العورة ومع تمكن الثوب من الجسم بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع وأثناء السجود. هذا صفة الالتحاف بالثوب كما وردت في الأحاديث. طيب نأخذ رواية أخرى، ستأتينا عدة روايات أيضا تبين هذا المعنى. نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن مكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال متوشحا ولم يكن مشتملا.
دقة مسلم اختلاف الألفاظ. من المعلوم أنه أن الحكمة ظاهرة، إذا اتزر بالثوب ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أولا أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه من غير ذلك يحتاج إلى أن يبقى ماسكا به، وهذا يفوت عليه سنة القبض باليمين على الشمال، وكذلك يفوت عليه سنة رفع اليدين في الصلاة. وبينما إذا جعل ثوبا على عاتقه وستره فهذا كله مدعاة لأن لا ينشغل بهذا الثوب. وفي هذا المعنى النهي عن السدل بمعنى ارسال الثوب من كتفيه إذا كان عليه مئزر، يعني يكون أسفل البدن مغطي لكن يضع العباءة أو الجفيت أو نحو هذين الثوبين على الكتفين من غير إدخال يديه، فيبقى منشغلا بهما، ولا سيما إذا كان لم يلبس شيئا في أعلى بدنه، فهذا أيضا منهي عنه للانشغال. لكن لو كان هنالك شيء مستور وأمن الانشغال كما لبس النبي العباءة، فقد ثبت في مسند أحمد أنه كان يرفع يديه من تحتها، فإذا ثبت على الكتفين ولا يعرض ذلك لانكشاف المنكبين فالحمد لله. بل توسع بعض علماء المالكية فأوجب على المصلي ستر جميع البدن، والأصل في الوجوب أن يقتصر على النص، ودل هذا على وجوب ستر المنكبين لمن يجد الثوب. ولا يلزم من صفة الستر أن تكون كصفة ستر العورة، فلو إنسان لبس دجاجة خفيفة وكان ما تحت المنكبين ظاهرا، بشرة ظاهرة وكان شفافا، فهذا على عاتقه شيء وهذا صلاته صحيحة، بخلاف الثوب والعورة فلا بد من مواصفات معينة كما قالت أسماء تلبس المرأة ما لا يشف ولا يصف، فالثوب والعورة تحتاج أن تستر بما لا يشف وما لا يصف يحجب. أما المنكبين أي شيء على المنكبين لو بجداشة خفيفة وتظهر البشرة فقد وقع الشيء، ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا شيء وشيء ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.
المعنى واحد. وحماد بن زيد بن درهم الأزد الجهضمي البصري المعروف يذكر عنه خبرين يظهر عليه منهما التعارض، يقولون عنه كان يكتب ويقولون عنه كان أعمى. كيف يمكن نفرق أن نوفق بين أمرين؟ كان يكتب كان له كتاب وكان أعمى، شو ممكن نقول؟ قرأ عليه العمى، كان يكتب وقرأ عليه العمى، يعني ينبغي يكون طالب العلم أن يكون نبيها، فليس كل إشكال يظهر أمامه مباشرة يلج ويخوض ويكذب والآخرين، ينبغي أن يكون نبيا. نعم. نسمع الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وليس بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة في سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه.
من يذكر لي لقب عيسى بن حماد؟ شيخ مسلم عيسى ابن حماد السجيب المصري يكنى أبا مسلم وكنيته زغبة، أحسن، كنية عيسى بن حماد زغبة، وهو من أواخر الثقات الذين حدثوا عن الليث ابن سعد، وشيخه في هذا الإسناد هو الليث ابن سعد. يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المشهور أبو أمامة بن سهل بن حنيف اختلفوا في اسمه بن سعد وأسعد، وهو مشهور جدا بكنيته، وبعضهم عده في الصحابة، والصحيح أن له رؤيا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وذكر لكم أكثر من مرة أن الذي له رؤيا إيش يقال عنه؟ صحابي ببركة الرؤيا، وتابعي نعامله معاملة التابعين حيث الرواية، فمرسله غير مقبول لأنه ما سمع، بخلاف عمر بن أبي سلمة صحابي صغير سمع رسول الله من صغره وضبط رؤيته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. في ثوب واحد ملتحفا في به عندكم في به. نعم. كنت طلبت من بعض الإخوة يعرض أبواب الصحيح على نسخة ابن خير. معنا الأخ؟ طيب نريد أخا أصور له نسخة من مخطوطة ابن خير، في كل أول درس يعرض الباب على مخطوطة ابن خير. هيا أخونا أبو جهاد إن شاء الله أصور لك النسخة وتعرض وتذكر لنا إذا وقعت مخالفة على ما في الكتاب وما بين النسخة الخطية التي ذكرتها لكم أكثر من مرة، هي أحسن نسخة وأعتق نسخة وأدق نسخة على الإطلاق من صحيح الإمام مسلم، قابلها ابن خير على نسخة مسلم التي بخطه، تصبح عندنا أعتق وأقدم نسخة نقابل عليها أولا بأول، وهي الفيصل هل في هذه الرواية موجودة به أو ليست بموجودة وهكذا. نعم طيب نأتي للرواية التي بعدها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متمسحا به.
هذا سفيان، من سفيان هذا؟ هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وليس هو ابن عيينة. أبو الزبير محمد بن مسلم تادرس المكي صاحب التدليس المشهور، وهذا من الأحاديث التي لم يصرح مسلم فيها لأبي الزبير بتحديث، بل صرح في الرواية التي تأتي أو التي بعدها، ووقع بضع وثلاثون حديثا في مسلم صحيح مسلم في أبي الزبير عن جابر، سبعة التي لم يصرح فيها، وهذه السبعة ذكر في الباب مسلم غيرها إلا حديثين أو ثلاثة بقي فيهما الإشكال، وبودل تجمع جميع روايات أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم، تجمع وتدرس ويذكر منهج الإمام مسلم في التعامل مع رواية أبو الزبير عن جابر، تدرس دراسة جيدة، ويا ليت بعض إخواننا يقوم بهذا. رواية أبو الزبير عن جابر بالعنعنة فيها كلام لأنها من رواية الثوري وليست من رواية الليث بن سعد، ولكن مسلم جبر هذا النقص في رواية آتية. نسمع.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بدل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي، إلى آخر الحديث. عبد الرحمن بن مهدي هذا معروف، عبد الرحمن هذا الذي يروي عن سفيان الثوري هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال، إمام من النقاد المعتبرين. الرواية التي بعدها فيها تصريح، نسمع الرواية التي بعدها.
قال حدثني حرمات بن يحيى قال حدثني دوحد قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متمشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ذلك.
حديث جابر هذا فيه الحمد لله تصريح أبو الزبير أنه رأى جابر، حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي قال في ثوب متوشحا به، قال وعنده ثيابه. في رواية عبد البخاري قال فيها موضوعة على مشجب، قال وثيابه موضوعة على مشجب. في رواية عند البخاري بوب عليها بقوله باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، إذن الإزار يعقد من القفا خلف أو يعقد من أمام، الأمر واسع، فإن أخذت الطرف من الفبر عقدته من الأمام، وإذا عكست عقدته من الخلف، يعني من أين تأخذ طرف الإزار، تبدأ من الأمام أو من الخلف، كلاهما وارد في النقل، فحيث تكون العقدة في الأم في مقدم في أمام الرجل أو خلفه، الأمر واسع. في صحيح الإمام البخاري برقم 353 أورد أو أخرج من طريقين عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال جابر: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه أيضا البخاري وبوب عليه باب الصلاة بغير رداء، إزار من غير رداء يعني ثوب واحد، برقم 370. وفيه قال ابن المنكدر: قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك. وفي هذا أن المستنكر إن كان ينكر على العالم من غير علم فأغلظ العالم عليه فلا حرج، قال له أحمق جهال. في الرواية جابر يقول: قال قائل منا. في الرواية الثانية: قال قلنا، فهو الذي قال في الرواية الأولى ما سمى نفسه، وفي الرواية الثانية صرح بأنه هو الذي قد سأل، فقال له أحمق أو جاهل؟ قال له جابر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث رأى جابر رضي الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، فهذا التوشح فصل في رواية أخرى، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. عمرو الذي يروي عن أبي الزبير، هذا هو عمرو بن الحارث المصري أبو أيوب، وهو ثقة فقيه حافظ، فالإسناد الأول والثاني والثالث في هذا الطريق من أهل مصر، حرملة تجيبي صاحب الإمام الشافعي المصري، والله بن وهب مصري، والحارث وعمرو بن الحارث مصري. نعم، نأتي للطريق الذي بعده.
قال: حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمرو قال: حدثني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
هذا الطريق كما نرى فيه زيادة أبو سعيد الخدري، جابر عن أبي سعيد، ففيه رواية صحابي عن صحابي. اختصر البخاري على حديث جابر، ومسلم رواه عن جابر عن أبي سعيد. هل هو صح من طريقين؟ ولا يلزم من حيدة البخاري أنه يضاعفه. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان واسطي نزل مكة وسكنه وهو صدوق، واسمه طلحة بن نافع. أبو سفيان هذا طلحة بن نافع الواسطي. وأما جابر فهو الصحابي، صحابي الحديث السابق. نعم، نأتي للسند الذي بعده.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضع الطرفين على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
إذا واضع، ورد عدة روايات: واضع عن طرفيه على عاتقيه، ملتحفا، متوشحا، هذه مجمل الروايات التي وردت في الباب، وكلها تدور على المعنى الذي دندنا حوله. طبعا علي بن مسر مشهور كوفي قرشي أصلا، وكان قاضي الموصل، ولكن كان له غرائب بعدما أضر. وأما سويد بن سعيد هذا صاحب الإمام مالك، له رواية عن الإمام مالك، طبع مرتين، رواية سويد بن سعيد الحدثاني عن مالك، وطأ مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني طبعت مرتين، وهو صدوق في نفسه، إلا أنه بعدما عمي كان يتلقن فيتلقن، وهذا دلالة على أن حفظه ليس بذاك. نأتي إلى شرح الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة وصفة في لبسه.
هذه الصفة وردت عند البخاري، فعند البخاري من أبواب البخاري على الحديث باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وصفة لبسه، صفة اللبس نهي لحاس التوشع، واضع الثوب على العاتقين إلى آخر ما تذكر في الألفاظ. نعم.
قال قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان، في جواز الصلاة في ثوب واحد، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلم صحته.
أولا، القول بالإجماع أطلقه بعض شراح صحيح الإمام البخاري ومنهم الكرماني، فقد زعم أن الإجماع قد انعقد على صحة صلاة من ليس على عاتقيه شيء، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال كذا قال، وغفل عما ذكره النووي من حكاية عن أحمد، قول عن أحمد سيأتي عند النووي رحمه الله، وقال وقد نقله ابن المنذر عن محمد بن علي، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف المسألة، وكذلك صنيع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، والمنع منقول كما عند ابن المنذر عن ابن عمر وليس عن ابن مسعود، فلعل الكاتب يعني بدل ما يقول ابن عمر قال ابن مسعود، ولا أدري من أين جاء الخطأ في ابن مسعود. فالمنع منقول عن ابن عمر وعن طاووس وعن النخعي، وأيضا قال به ابن جرير وقال به ابن وهب، ونقل تقي الدين السبكي وجوب وليس البطان وجوب الستر عن الشافعي، وكلام الشافعي في الأم وكلام أصحاب الشافعي لا يدلل على الوجوب. والله تعالى أعلم. نعم.
قال وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل.
إذن الإجماع على أن الصلاة في ثوبين، كلما كانت الثياب أستر وأجمل كانت أفضل، والله أعلم.
ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجب عجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه بيران الجهال، وإلا فالثوبان أفضل كما سبق.
أو أن الثوب الرداء كان على مجر، كان قد اتسخ فغسله ووضعه على مجر حتى يستطيع أن يلبسه، كان عنده ثوبان، لكن حال وقت الصلاة كان ثوب الثاني متسخا، فمن اضطر للصلاة في الثوب الواحد مترفها أو غير قادر فلا بد أن يستر منكبيه، إلا أن كان الثوب لا يصلح للستر، فحينئذ يكون عاجزا، وحينئذ يكتفي بالإتزار. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، قال العلماء حكمته أنه إذا سفر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساك بيده أو يديه فيشغل بذلك، وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، لأن فيه ترك الشقة في أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر بعورته ليس على عاتقه كل شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمه الله لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظهر الحديث.
إذن بعض السلف المذكورين هنا بالإجمال فصلوا عند ابن المنذر بأنه إبراهيم النخعي وطاووس، وكما قلت هذا روي عن ابن عمر أيضا، وهذا مذهب الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد رجل ستر إحدى منكبيه، قال صلته صحيحة إحدى منكبيه، هكذا كانت الرواية. والظاهر من كلامه أنه لو صلى رجل وكان قادرا على ستر منكبيه فترك ذلك أن الصلاة لا تصح. والعلماء يذكرون لو طرح الرجل حبلا على عاتقه، هذا موجود في الفقه كما في المغني مثلا، بل في مختصر الخيرقي وهو أصل المغني، المغني شرح له، شرح لمختصر الخيرقي. لو أن رجلا طرح على كتفه حبلا أو نحوه، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ فكلام الخيرقي قال إذا كان على عاتقه شيء من اللباس لا يجزئه، ولأن هذا الحبل ليس لباسا. قال وهذا قول القاضي وهو أبو يعلى الفراء، وهذا الذي صححه ابن قدامة في المغني فقال والصحيح لا يجزئه الحبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحصل ذلك بموضع خيط ولا يسمى سترة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. ومن هذا نعلم خطأ من يصلي في إيش، بعض الناس في الصيف يصلي وبدل النعلة إيش مكشوف، أو يصلي وفي الشباح اليسير الذي هو أشبه ما يكون بالحبل على كلام خرقي وضع حبلا، فيكون هذا الشيء اليسير من الشباح كالحبل، فهذا فالصلاة هذه مهددة بالبطلان، والقول بالبطلان هو قول الإمام أحمد، إلا إن لم يجد، وغالبا يكون هذا من قصور، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وعن أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله تعالى رواية أنه تصح الصلاة ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به.
هذا رواية البخاري موجودة في كتاب الصلاة وغيره، وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله باب إذا كان الثوب ضيقا، وأورد الحديث بسنده لسعيد بن حارث قال سأل جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، يقول جابر وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف أخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال يا جابر، ما هذا الاشتمال يا جابر الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضيق، يعني ما عندي لها الثوب ضيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي فإن كان واسعا فالتحس به، فالالتحاس هذا يحتاج لثوب واسع، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا الحديث خرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد برقم 3010، ويأتينا لاحقا إن شاء الله. فذهب جماهير الفقهاء أخذا بقوله أو من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان ضيقا فاتزر به على أن ستر المنكبين سنة وليس بواجب، لكن النبي علق الاتزار على عدم الوجود، على عدم القدرة، على العجز. فالراجح الله أعلم إن كان عاجزا يجزئه الاتزار، وإن لم يكن عاجزا فلا بد من الالتحاف، والله تعالى أعلم. وهذا يؤكد وجوب ستر المنكبين في الصلاة. لو رجل صلى إحدى منكبين مكشوفتين الظاهر أن الصلاة صحيحة، لكن خالف الهدي، ومن المعلوم لديكم إن شاء الله خطأ صلاة المحرم لما يطوف طواف القدوم ويكشف عن ستره عن منكبه الأيمن في طواف القدوم، ولما يصلي ركعتين يبقى العاتق مكشوفا، هذا خطأ. فالأصل في الصلاة أن تكون العاتقين إيش؟ أن يكون العاتقان قد سترا. ومن خطأ أيضا يكشف قبل الطواف، لما يتهيأ الإنسان للطواف يكشف، وفقط هذا في طواف القدوم. أما الطواف طواف الإفاضة طواف الوداع، تصور طواف وداع يكمل سن محرم، تصور ولا يتصور؟ يمكن يتصور، فإذا كان الإنسان محرما وطاف طواف إفاضة أو وداع وكان لابس الإحرام فلا بد أن يستر المنكب وليس من السنة الكشف، والله أعلم. نعم.
قال قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي الرواية الأخرى مخالفا بين طرفيه، وفي حديث جابر متوشحا به. المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكين التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يأخذهما على صدره، وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد.
ذكرنا لكم هذا كلام ليس ابن السكين الإمام النحوي اللغوي المشهور، إنما هو أيضا كلام الزهري فيما علقه عنه البخاري فيما بينه، فما ذكر فقال الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه، هذا كلام الإمام الزهري أيضا في صحيح الإمام البخاري. نعم.
قال قوله فرأيته يصلي على حصير يسجد
يسجد عليه، هذا حديث أبي سعيد، هذه رواية اللفظة الأخيرة. نعم.
فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاضي رحمه الله تعالى أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط والمسدود وغيرهما مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع، والله عز وجل أعلم.
انتبه، قال فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب. مذهب الشافعية إذا كان هذا الثوب يتحرك بحركته وحال هذا الثوب بينه وبين موضع سجوده فهذا الثوب لا يجزئ صلاة عليه، هذا كلام ليس بصحيح، لما ثبت في البخاري عن أنس قال كان الواحد منا يرمي ثوبه عند هويه للسجود فيسجد عليه اتقاء لحر الشمس، لحر الأرض يرمي ثوبه وهو هاوي للسجود فيسجد عليه. وذكرت لكم مفصلا في درس مضى مذهب الشيعة الشنيعة وبيان كذبهم على بعض التابعين، وفي نقل الإجماع من قبل الإمام النووي ونقله أيضا عن القاضي عياض على صحة الصلاة في الأرض على البسط واللبود الخرق وأي شيء يكون بينك وبين الأرض من الفرش وغيرها، هذا الإجماع غالب، وأهل السنة الحمد لله يجمعون على صحة الصلاة على هذه الأمور. وأما الصلاة على قرص معين فهذا من باب التجارة، وهذا من باب التبرك المذموم وتعظيم المشاهد، فضلا عن أنه زعم. ويكفينا ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه كيف كانوا يسجدون وعلى أي أشياء كانوا يسجدون نسجد، وما نسخ ذلك، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته محكمة، وذكرنا لكم الروايات في مرة من المرات مفصلة، وبينت كذب مذهب الشيعة الشنيعة في وجوب السجود على الأرض وعدم إجزاء إن سجد على شيء نبت من الأرض أو على شيء فصل من الأرض. فالصلاة والله الحمد صحيحة، وهذه الرواية نحفظها. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على حصير يسجد عليه، فما كان يسجد على الأرض مباشرة. بهذا نكون الحمد لله قد فرغنا من الجزء الرابع من شرح الإمام النووي، وفي درسنا القادم نبتدئ بالحديث الأول من كتاب المساجد، فهو أول الجزء الخامس. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدرس حتى نفرغ من هذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن يثقل به موازين أعمالنا يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار من شرح النووي. آتي الأسئلة، الأسئلة السابقة في الدرس السابق وبعض الأسئلة في درس اليوم. ألا يستدل بلفظ شيء لأنه يجوز الصلاة بالشباح؟ يعني الحبل ليس شيئا سافر للعاتق والمنكب، شيء قليل، والشيء القليل عند العلماء لا يقيم له وزنا، ويقولون لا عبرة بالنادر والعبرة بالغالب. فإذا كان هذا الشيء القليل على المنكر لا يظهر ستر العاتق فهذا والله تعالى أعلم ليس سترا. هل تنصح بمن لا يقدر من طلبة العلم وهو في سن الشباب إن كان يقدر طلب العلم أن يسمع الأشرطة لكبار العلماء؟ هذا أقل القليل. إخواني، أأمن طريق وأسلم طريق وأقرب طريق طريق الجسوع على الركب في الدروس، ويستفيد الإنسان أخا صالحا ومجلسا نافعا وطاعة نادرة، وتعلمون ما في ما لهذه المجالس الأجور، ويستفيد أيضا من الأستاذ العلم والسمت، وإن كان السمت يؤخذ من خلال الملازمة الشديدة، لكن على أي هذه الدروس هي أحسن وسيلة للعلم الشرعي، وعن طريقها طلب أساسنا العلم. ويعجبني كلام لأبي حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط في تفسير سورة التوبة عند قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال المراد بالأعراب من لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. الأعراب فيهم صفتان، الصفة الأولى لم يسسه سائس يفعل ما حلاله، الصفة الثانية لم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. أخ عجل فقال فرأيته صدع على حصير، فيه رد على الشيعة الذين يضعون أشياء أصلها تراب وخشب على الأرض، هذا ذكرناه. رجل صلى الفريضة وهو راكب الباص، فهل الصلاة صحيحة؟ لا، لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة وهو راكب على بعير أو حمار. صلى الوتر، صلى السنن، الحضر والسفر. وفي رواية أبي داود كان يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بواجب، وأما الصلاة في الطائرة والسفينة فالاضطرار، والأصل في الصلاة في السفينة أن يكون الإنسان قائما، فإن لم يقدر على القيام فحينئذ يأتي حديث عمران بن حصين إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا إلى آخر الحديث. هل يجوز إخراج صدقة الفطر مالا؟ يجوز إخراج صدقة الفطر مالا في حالتين في فهمي، فإن أصبت فالحمد لله وإن لم أصب فأستغفر الله. الحالة الأولى أن يعدم الطعام فلم يبقى إلا المال، وهذه نادرة. والحالة الثالثة ألا يتمكن، الحالة الثانية ألا يتمكن المكلف إلا من إخراج المال، كأن يتذكر قبيل خطبة العيد بلحظات، جالس في مصلى العيد بقي لحظات مثيرة جدا، الإمام الآن يخطب، تذكر أنه لم يؤدي صدقة الفطر، في جيبه مال، ماذا يفعل؟ الإيش يقولون في القاعدة الفقهية؟ يقولون الميسور المعسور لا يسقط بالميسور، المعسور لا يسقط بالميسور، الميسور المال في هاتين الصورتين يجزئ، وما عداهما فلا. لماذا؟ صدقة الفطر هي صدقة بدن، والزكاة صدقة مال، والفقير يحتاج إلى صدقة البدن وصدقة المال، وصدقة الفطر شعيرة رمضان، كما أن الأضحية شعيرة عيد الأضحى. فلو قال لنا قائل الفقير أحوج للمال من اللحم، فهل لي أن أنتقل عن الأضحية إلى من اللحم إلى المال؟ فنقول له لا يجزي. وعجبي لا ينتهي من التجار، كثير من التجار، آخر من رأيته هنا التجار في الطائرة في العمرة، تقيت مع تاجر يقول أنا أنفق كثيرا وفتح الله عليه في المال، لكن الشيخ أنا بشتري أغراض بالزكاة الأموالي، قدمها أغراض ولي 10 سنوات على هذا الحال. قلت صدقة فطرة كيش تزكي؟ قال مال. قلت لا إله إلا الله، لما أقول لك مال صدقة فطرة لها طعام، بتقول لي الفقراء مش بحاجة للطعام، الفقراء بحاجة للمال. لما أقول لك أخرج زكاة مالك مالا، تقول لي الفقراء السفهاء يحتاجون إلى الطعام. فالشرع أحكم مني ومنك، والشرع لبى حاجة الفقير بالطعام والمال، والفقير يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى مال. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله. أراك إن شاء الله بعد الأسئلة، تفضل. أراك بعد الأسئلة بإذن الله.
ما هو السؤال يعني؟
تفضل.
الكشف.
تفضل.
بالنسبة للكشف العاتق الأيمن في طواف القدوم.
نعم.
هل يكون في 3 أشواط أم في 7 أشواط؟ ومحكم من فعلها بالسبعة، ومن لم يفعلها بالسبعة، ومن فعلها بالـ3.
جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. الاطباع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ولا يكون في جميع طواف القدوم. جزاك الله خيرا. وأما من لم يفعل فترك سنة. وطوافه صحيح بالإجماع غير الخلاف بين الفقهاء. الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، والاضباع يكون في 7 ولا يكون في 3. الرمل وهو الركض، والرمل يكون عند الحجر، لعند الحجر اليماني كما في رواية عن مسلم حديث جابر. أخ يسأل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم، فما هو رد على هذه الشبهة؟ أرجح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت حرمت عليه جميع النساء، فما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء فهذا يحمل على أن النساء محرمات عليه، والله تعالى أعلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما المقصود من الناس؟ قريش؟ لا، الناس الألف واللام للاستغراق تشمل جميع الناس. ما حكم صلاة البنطال الضيق الذي يحجم العورة ولا سيما الإليتين؟ أعجبي لا ينتهي ممن يصلي صلاة في بنطال ضيق، والدبر عورة سواء كان للرجل أو المرأة، ونحن تكاد تجمع كلمتنا، ولا أظن إلا أن الأمر كذلك، على أن المرأة إن صلت بنطال فصلاتها باطلة، ولا أدري كيف نجوز للرجال هذه الصلاة. ولكن بلا شك أن المرأة مطموع فيها، ينظر إليها بشهوة، ولكن المرأة تنظر للرجل بشهوة أيضا. وهنالك بعض الناس صلى الله عليه والعافية مرضى، وعلى أي الأصل في الرجل أن يستحي من كشف عورته ولو بلبس البنطال، وإن اضطر إليه فليحرص على صلاته. والبنطال له أثر على الإنسان، ورحم الله مالك بن النبي لما قال يقولون القميص لا يصنع القسيس، قال أما أنا فأقول القميص يصنع القسيس. ثم قال أرأيت من الرجل الشاب إن لبس لباس كبير فإن الوهن والضعف يدب في عصاره. ورأيتم من الرجل الكبير اللبس لباس الرياضيين فإن النشاط والحيوية تذوبه في أوصاله. فاللباس له أثر، وأخرج هناد بن السري عن حذيفة بسند فيه مغمز قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أخي يقول سجلت للحج هذا العام برفقة أحد قريباتي وهي كبيرة في السن، ينبغي أن تقول إحدى محارم، ينبغي أن تقول إحدى محارم في القريب المحرم غير القريبة والظهر كذلك. يقول وقد تبين لي عندما ذهبت للحلف على أني لم أذهب سابقا، تبين لي أنها حلفت على أنها لم تذهب وهي قد أخبرتني أنها لم تحلف، وعندما ذهبت للحلف تبين أنها حلفت، فهل يجوز لي الذهاب معها؟ قلنا لكم أكثر من مرة أن المنهي عنه شرعا لا يكون لا يعامل معاملة المعدوم في السن، فهي آثمة، فإن ذهبت الإثم عليها ولم تكن أنت سببا من أسباب وقوعها في مثل هذا الحلف، والأمر قد تم ووقع، فذهابك معها ليس عليك فيه وزر، وهي آثمة بهذا اليمين، وحجها إن شاء الله تعالى صحيح ولكنه ليس من الحج المبرور. لو كنت في دعاء الرجل الثالث في حديث الغار لو كنت تعلم أن لو كنت أعلم أن كنت تعلم أني فعلت هذا خالصا لك، دليل على أن العبد لا يستطيع أن يعرف إخلاصه في عمله. الصادق كلما أخلص كلما اتهم نفسه، ومن سمات الصالحين أنهم يهضمون أنفسهم، وربنا يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وعائشة تقول في حديث رفق طويل وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يري الله عز وجل نبيه مناما يبرئني. فالإنسان يقول إن كنت يا رب تعلم أني قد فعلت هذا العمل، فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك، من باب اتهام النفس. والإنسان من يستطيع أن يجزم بأن هذا العمل قد أخلص فيه على وجه التمام والكمال؟ فحظوظ النفس، فالنفس لها حظوظ، والسعيد من وقي شر عمله وسيئات نفسه. ولذا من خطبة الحاجة في خطبة الحاجة قوله الدائم صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة ولا أدري ما فيها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.